أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أن من لا يقدر على التراب أو سائر أجزاء الأرض مما يتيمم بها، فقد وردت في الروايات أنه يتيمم بالغبار، ولكن ورد في رواية أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت رجل دخل الأجمع ليس فيها ماء وفيها طين، ما يصنع؟ قال: يتيمم، أي يتيمم بالطين فإنه الصعيد. قلت: فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء. قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم، يضرب بيديه على اللبت أو البرذعة، أي سرج الحمار، ويتيمم ويصلي. فقد يقال بأن هذه الرواية تدل على أن مرتبة التيمم بالغبار بعد فقد الطين، فإذا يقع التيمم بالغبار في المرتبة الثالثة. المرتبة الأولى مرتبة اختيارية، كل ما كان جزءا من الأرض يتيمم به. حسب هذه الرواية يقال المرتبة الثانية هي التيمم بالطين الذي هو تراب مبتل، والمرتبة الثالثة عند عجزه عن المرتبة الثانية أن يتيمم بالغبار. ولا أقل من أنه يستفاد من هذه الرواية أن التيمم بالطين ليس في فرض العجز عن التيمم بالغبار، بينما أن الروايات التي قرأناها سابقا كانت تدل على أن التيمم بالطين هو المرتبة الثالثة، أي بعد العجز عن التيمم بما يجوز التيمم به اختيارا تصل النوبة إلى التيمم بالغبار، فإذا عجز عن التيمم بالغبار فتنتقل الوظيفة إلى التيمم بالطين، كصحيحة رفاعة. فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به. أجيب عن ذلك أولا بتضعيف سند رواية أحمد بن هلال، فإن أحمد بن هلال هو أحمد بن هلال العبرتائي الذي ورد التوقيع في لعنه، وقال الشيخ الطوسي قدس سره: أحمد بن هلال العبرتائي كان غاليا متهما في دينه، كما ذكر أيضا أن أحمد بن هلال مشهور بالغلو واللعن، وما يختص بروايته لا نعمل به. وهذا أحمد بن هلال يقال عنه أنه حج 54 حجة، 20 منها على قدميه. ولأجل ذلك لما ورد التوقيع في ذمه أصحابنا لم يقتنعوا بأن هذا التوقيع من الإمام عليه السلام. ثم ورد توقيع ثان، احذروا هذا الصوفي المتصنع، وقال لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، لا ينبغي لأحد من شيعتنا التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا. ومن الغريب أنه اتهم مرة بالغلو ومرة أخرى بكونه ناصبيا، ولأجل ذلك يقال الظاهر أنه لم يكن يتدين بشيء. لا إشكال في فساد عقيدة هذا الرجل الخبيث، لكن السيد الخوي يقول ماذا نصنع؟ خبث الشخص وفساد عقيدته لا يمنع من قبول روايته إذا كان ثقة في الحديث. من أين نثبت أنه كان ثقة في الحديث؟ يقول السيد الخوئي النجاشي قال عنه إنه صالح الرواية. شنو معنى صالح الرواية غير أنه ثقة في الحديث؟ لا تقولوا بأنه من المحتمل أن يكون بمعنى أن رواياته روايات مطابقة للضوابط، لأنه يقال في الجواب النجاشي ذكر بعد ذلك يعرف منها وينكر، يعني ليس كل رواياتي مطابقة للضوابط والموازين، يعرف منها وينكر، مع ذلك صالح الرواية فهو ثقة، مضافا إلى وروده في أسناد تفسير القمي فإن هذا يدل على وثاقته بناء على النظرية التي تمناها السيد الخوئي وما عدل عنها أبدا، وهو نظرية وهي نظرية التوثيق العام لمشايخ علي بن إبراهيم القمي في تفسيره. الإنصاف أن هذا التعبير للنجاشي حيث يشتمل على نحو من التهافت، صالح الرواية يعرف منها وينكر، فهي عبارة مضطربة. لماذا لم يقل ثقة في الحديث؟ صالح الرواية مع ذلك يعرف بعض رواياته وينكر بعض آخر من رواياته، فكيف يكون صالح الرواية؟ تفسير صالح الرواية بأنه كان ثقة هذا لا يخرج هذه العبارة عن الاضطراب والإجمال. وأما وروده في تفسير علي بن إبراهيم القمي فقد مر مرارا أنه لا يفيد شيئا لعدم ثبوت أن ديباج التفسير القمي من نفس علي بن إبراهيم القمي، فلعل هذه الديباجة من شخص آخر. وفي الديباجة ذكر أننا لا نروي إلا عن الثقات. نعم لا، حتى غيره كل راو إذا روى عن الضعاف ينكر، إذا روى عن الثقات يعرف. لا، مضمون رواياته قد يعرف وقد ينكر، وفي نفس الوقت يقول صالح الرواية. لا، أنا لا أدعي أن يعرف وينكر، يعرف حديثه وينكر يدل على ضعف الرجل. أقول هذا التعبير لو اقترن بالشهادة على وثاقتي فقال كان ثقة في الحديث ولكن رواياته يعرف منها وينكر، صحيح. أما التعبير بأنه صالح الرواية يعني رواياته صالحة، وفي نفس الوقت يقول جملة من رواياته منكرة يعني مخالفة للموازين، مجرد أننا يمكننا حمل قوله صالح الرواية على بيان أنه ثقة هذا ليس عملا بالظهور. هذا معناه ذكر كلام مجمل وتفسيره بما يراد وليس تفسيرا لظهور الكلام. على أي حال، السيد الزنجاني كان يوثق أحمد بن هلال من جهة أن الشيعة اعتمدوا عليه ولم يقبلوا التوقيع أولا، فهذا يعني أنه غر الناس. كيف يمكن أن يغتر الناس به، يتقشمرون به، غير أنه ما يكذب وياهم، يكون صادق وياهم، وإلا لو كذب في كلماته لافتضح أمام الناس. ولكن هذا أيضا ليس صحيحا، لأن بعض الكذابين عندهم شطارة يغتر الناس بهم، لا يعرف الناس أنهم كذابين. الروايات التي تحملها الأصحاب عنه في حال استقامته، الشيخ الطوسي يقول قد عمل بها. إذا تريدون تستصحبون بقاء وثاقته إلى ما بعد ذلك هذا بحث آخر، قد نوافقكم في ذلك إذا شككنا في أنه بعد انحرافه هل تحول إلى رجل كذاب أو تحول إلى رجل فاسق ومنحرف وليس بكذاب. الشيخ الطوسي يقول عملت الطائفة بما رواه أحمد بن هلال العبرتائي حال استقامته، فبذلك نحرز حدوث وثاقته، وبعد انحرافه نشك في بقاء وثاقته فنستصحبها. هذا أمر ادعيناه في علي بن أبي حمزة البطائني، هذا غير دعوى السيد الخوئي من أن ظاهر شهادة النجاشي كون أحمد بن هلال ثقة حتى بعد انحرافه. نحن ننكر كلام السيد الخوئي، أما إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي فهنا خلاف في أنه هل يمكن الاعتماد على استصحاب الوثاقة أم لا. نحن قلنا لا يبعد كفاية هذا الاستصحاب. وعلى أي حال، أما بالنسبة إلى دلالة الرواية. السيد الخوئي ذكر في الإشكال على دلالة الرواية بأنه لم يتبين أن السؤال الثاني كان عن نفس المفروض في السؤال الأول، بل لعله تحول السائل إلى سؤال عن موضوع آخر. شلون؟ يقول السيد الخوئي، لاحظوا الرواية: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد. قلت: فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف. هل يعني هذا الذي أمرتموه بأن يتيمم بالطين لا يمكنه النزول حتى يتيمم بالطين؟ فيقول الإمام: إذا كان المعنى هكذا تم الاستدلال، فإن الإمام قال: خب يتيمم باللبد أو سرج الحمار الذي فيه الغبار، ولكنه ليس بواضح. فلعله حينما قال: قلت فإنه راكب ولا يمكنه النزول، يعني هذا الذي دخل الأجمة ليس فيها ماء، ولا يفرض أنه يوجد فيها طين، وقد أمر بالتيمم بالطين أولا. لا، كأنه قال: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء، ما يصنع؟ ولعله أو فقل أصلا فإنه راكب لا يظهر منه أنه سؤال عن هذا الرجل الذي دخل الأجمة ليس فيها ماء. قلت فإنه راكب، يعني نغير فرض السؤال. السؤال الأول كان عن رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، فقال الإمام: يتيمم بالطين. قلت فإنه، يعني فإن الرجل، لا نفرض أنه دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، لا، نفرض فرضا آخر يختلف عن الفرض الأول، فإن هذا الرجل راكب ولا يمكنه النزول من خوف حتى يتوضأ بالماء. يقول الإمام: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم. يقول السيد الخوئي: بناء على هذا الاحتمال الذي حاصله أنه لم يفرض في السؤال الثاني كل ما فرض في السؤال الأول، بل الضمير راجع إلى الرجل مع تغيير فرض السؤال، تارة هذا الرجل يدخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، أجاب الإمام عنه بأنه يتيمم بالطين، وتارة أخرى يفرض أن هذا الرجل راكب ولا يقدر على النزول ليتوضأ بالماء. فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء. قال: إن خاف على نفسه من سبع. ولأجل ذلك ترون كتأييد للسيد الخوي يقول، قال: وليس هو على وضوء. إذا كان هذا السؤال الثاني فرض فيه نفس ما فرض في السؤال الأول، في السؤال الأول تبين أنه كان محدثا، رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، ما يصنع؟ يعني يريد أن يتطهر، يعني ليس متطهرا، ففي السؤال الثاني لماذا كرر؟ قال إنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء. التأكيد بأنه ليس على وضوء يعني أنه لم يحتفظ على مفروض السؤال الأول، وإلا مفروض السؤال الأول كان هو أنه محدث. فلماذا كرر هذا الفرض؟ هذا يؤيد ما فهمه السيد الخوئي ووافقه السيد السيستاني من أن السؤال الثاني لا يظهر منه أنه احتفظ على ما فرض في السؤال الأول، فإنه يعني نغير فرض السؤال، رجل راكب ولا يمكن النزول من خوف وليس هو على وضوء، يريد أن يتوضأ يخاف، يريد أن ينزل من دابته ويتوضأ يخاف. لا لا، يقول إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتأمم، يضرب بيده على اللب أو البرذعة ويتأمم ويصلي. فما ذكره السيد الخوئي والسيد السيستاني من عدم ظهور السؤال الثاني في الاحتفاظ على كل ما فرض في السؤال الأول كلام متين. لا يظهر من هذه الرواية أن الضمير راجع إلى هذا الرجل مع افتراض أنه دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، ولكن أمرتموه بالنزول من دابتي ليتيمم بالطين، يقول هذا أنا خائف ما أقدر. لا، هذا لا، ليس ظاهرا، الرواية ليس ظاهرة فيه، لأن الرواية لو كانت أريد فيها هذا المعنى فلماذا كرر في السؤال الثاني وأكد على أنه ليس على وضوء؟ إذا رجع إلى السؤال الأول، في السؤال الأول فهمنا أنه ليس على وضوء، يريد يقول فإنه يعني رجل، مثل ما تقولون مثلا شخص أصيب بجلطة دماغية ماذا يصنع به؟ يقال مثلا اذهبوا به إلى المستشفى الخاص بالجلطة الدماغية، ثم يقال فروض في السؤال، فيسأل شخص يقول فإنه أصيب بجلطة أو أصيب بسكتة قلبية، يعني فإنه يعني نفس من أصيب بجلطة دماغية أصيب بجلطة قلبية. لا، يعني نغير الفرض، هذا أولا. وثانيا إطلاق السؤال الأول لا إشكال في أنه يدل على أن التيمم بالطين جائز لمن لا يجد ماء، لكن قيد هذا الإطلاق في الروايات الأخرى بأن التيمم بالطين لمن لا يجد إلا الطين. فإنه صعيد يعني ليس خارجا من الأرض، لكن لا تصل النوبة إليه إلا بعد فقد التراب أو أجزاء التراب الموجودة في الغبار. نعم، هذه الرواية مطلقة من هذا السؤال الأول عن فرض وجود الغبار وعدمه، لكن صحيحة رفاعة وغيرها تدل على أن التيمم بالطين في المرتبة الثالثة كما فهم المشهور. السيد السيستاني نقل عن السيد الحجة المرحوم كلاما ارتضاه، قال كلام متين، وهو التفصيل بين الغبار، التفصيل بين التيمم بالغبار والتيمم بالشيء المغبر. تارة يعلو الغبار على الثوب وعلى السارج، يعلو الغبار عليه، فحينما تضرب بيديك على هذا الثوب واللبد فيقع يدك، تقع يدك على الغبار عرفا، هذا يسمى بالتيمم بالغبار. التيمم بالمغبر يعني عرفا وقع يدك على نفس الثوب مثلا، اجتمع فيه الغبار لكن لا يعلو عليه الغبار، بحيث يصدق أنك تيممت بماذا؟ بالشيء المغبر، لم تتيمم بالغبار مباشرة. يقول السيد السيستاني إذا تلاحظون الروايات فهنا أربع مراتب في التيمم. التيمم بأجزاء الأرض هو المرتبة الأولى، التيمم بالغبار هو المرتبة الثانية، التيمم بالطين هو المرتبة الثالثة، المرتبة التيمم بالشيء المغبر هو المرتبة الرابعة. التيمم بالطين لمن لا يتمكن من التيمم بالغبار، والتيمم بالمغبر لمن لا يتمكن من التيمم بالغبار ولا بالطين. شلون؟ يقول السيد السيستاني لاحظوا الروايات، اكو رواية صحيحة رفاعة في صحيحة رفاعة ورد هكذا: فليتيمم من غباره أو شيء مغبر، لكن موضوع هذه الصحيحة إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء، فإن كان في ثلج، يعني الطين ماكو كله ثلج كأنه رايح لقطب الشمال، فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه، فليتيمم من غباره أو شيء مغبر. فالتيمم بالشيء المغبر هنا لمن كان في ثلج، في صحيحة زرارة: أرأيت المواقف وهو المحارب مع عدوه إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا ويصلي. هنا فرض التيمم بالغبار. ننتقل إلى رواية أحمد بن هلال، يقول: هذا الرجل الذي دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، إذا افترضنا أن السؤال الثاني راجع إلى السؤال الأول وغمضنا العين عن الجواب الأول الذي نقلناه عن السيد خوئي والسيد السيستاني، مع غمض العين عن ذلك الجواب، فيقول السيد السيستاني: هنا المرتبة الرابعة يعني لمن لا يجد الطين هي أن يضرب بيديه على اللبد أو البرذعة، لم يرد فيها ضرب اليدين على الغبار. فهذه الرواية لو تمت سندا وغمض عن الإشكال الأول في دلالتها فلا يظهر منها أكثر من أن التيمم بالشيء المغبر يكون في طول العجز عن التيمم بالطين. وأما ما ورد في سائر الروايات من أنه يتيمم قبل يتيمم وفإن يتيمم بالغبار فإن لم يجد إلا الطين فيتيمم به وارد في التيمم بنفس الغبار بحيث يعلو الغبار على الشيء. إنصافا هذا البيان ليس عرفيا لأن الروايات على نسق واحد. شوفوا صحيحة زرارة يتيمم من لبده أو من سرجه فإن فيها غبارا، ما قالت يتيمم بالغبار، قال فإن فيها غبارا. نفس التعبير الوارد في رواية أحمد بن هلال فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة، نفس هذا التعبير، يعني اللبد الذي فيه الغبار. فالإنصاف أن هذا الاحتمال وإن كان احتمالا لا يلتفت إليه إلا المدققين من العلماء، لكن بعد التأمل لا يبقى ظهور في هذه الروايات بالنسبة إلى هذا التفصيل. المهم قبل أن ننتقل إلى من هو فاقد للطهورين ونعرف أن فاقد الطهورين هل يصلي بلا طهور أو يقضي صلاته أو يحتاط بالجمع بينهما كما عن المبسوط والنهاية أو لا يؤدي ولا يقضي صلاته كما نقل عن بعض، قبل أن نعرف حكم فاقد الطهورين ينبغي الكلام حول فرع ليس مذكورا هنا، وهو أنه قد يستفاد من بعض الروايات الوضوء بالثلج، وقد يستفاد من بعضها التيمم بالثلج. شخص لا يجد إلا الثلج ماذا يصنع؟ مقتضى القاعدة أن الثلج ليس ماء ولا صعيدا، فوجوده كالعدم إلا إذا أمكن إذابته، ولكن قد يقال أو يستفاد من بعض الكلمات أنه لو أخذ بالثلج ووضع على وجهه ورطب وجهه بما ذاب من الثلج في وجهه هذا أيضا غسل بالماء. تارة يجمع الثلج في مكان حار ويذوب يصير ماء، لا إشكال في أنه ماء يتوضأ به، لا يكون يأخذ الثلج ويضعه على وجهه لكن وجهه حار جدا بحيث يذيب الثلج في وجهه ويجتمع أجزاء مائية في وجهه. قد يستفاد من كلام السيد الخائي أن هذا أيضا غسل بالماء، فكأنه إذا تمكن من ذلك وجب، لكن الإنصاف أنه ليس غسلا بالماء، يعني وضع الثلج على وجهه بحيث يذوب ويصير ماء عرفان، نعم هذا غسل بالماء. أما أجزاء مائية تجتمع في الوجه هذا لا يكفي في صدق الغسل بالماء. أنا أقرأ عبارة السيد الخوئي: إن الثلج إذا بل رأسه فبل الجسد هو أدنى مراتب الاغتسال، فإذا تمكن المكلف منه بوجه ولو بحرارة بدنه فهو متمكن من الوضوء بالماء. أنا أقول مجرد أن الوجه يبتل بالثلج هذا لا يكفي في صدق أنه غسل بالماء، لا بد أن يجتمع مقدار معتد به من الأجزاء المائية بحيث يصدق أنه ماء. مجرد الأجزاء المائية التي ليس لها جرم عرفي بل عرض تابع للوجه، مقدار من الرطوبة المسرية الذي يكون على الوجه ولكن ليس له حجم عرفي يعلو الوجه، هذا لا يجب أن يصدق عليه أنه غسل بالماء. نعم لو ذاب الثلج بحيث صار له حجم يعلو الوجه بلا إشكال هذا غسل بالماء، وإحداث غسل بالماء وإحداث غسل بالماء. لكن قد لا تكون عبارة السيد الخوي وافية بذلك، لأنه قال بل الجسد أدنى مراتب الاغتسال. بل الجسد أنت تأخذ قماش رطب وتبل جسدك بها وتبل جسدك بها، هل هذا غسل؟ لو فرض أن جسدك متنجس ثالث ولا ينجس ملاقيه، فتأخذ قماشا رطبا برطوبة مصرية وتجره على جسدك، هذا يكفي في أن يصدق أنه غسل بالماء؟ لا، ولا يكفي ذلك على أي حال. فننتقل إلى الروايات. أقرأ الرواية الأولى وأستودعكم الله إلى الليلة القادمة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر، يغتسل بالثلج أو ماء النهر. يقع الكلام تارة في سند هذه الرواية فقد يناقش في سندها من جهة علي بن إسماعيل، وأخرى في دلالة هذه الرواية حيث يقال كما ذكر صاحب الوسائل والسيد الخوئي أن الإمام حينما قال يغتسل بالثلج أو بماء النار فأكد على أنه يوجد ماء فإذا أراد يغتسل بماء النار، إذا ما أراد يذيب الثلج، يذيب الثلج ويغتسل به. تأملوا في هذه الرواية وسائر الروايات الواردة في الثلج إلى الليلة القادمة إن شاء الله. من الليلة القادمة نبدأ إن شاء الله من 6:35 إن شاء الله.